ينتج على إنسان. الإنسان عندما يستطيع أن يسيطر على هواه يستطيع أن يستفيد من العلوم الإلهية في تزكية النفس يكون إنسان. هذا من الذي يقوم به؟ يقوم بالأنبياء والأوصياء والعلماء ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني أن هؤلاء الناس لا بد لهم من مزكي. هذا المزكي هو من هو؟ هو النبي. في حال فقدان النبي هو الوصي، في حال فقدان الوصي هم العلماء. كل واحد من عندنا إما هو مجتهد، هذا اللي دارس بالحوزة وواصل إلى مرحلة الاجتهاد، وإما يكون محتاطا في عمله اللي يعرف مسائل الاحتياط وعنده قدرة على إدراك مسائل الاحتياط، وهذا يكون دارس في مقدار كبير من علمه اللي يقدر يميز المسائل الاحتياطية، وإما يكون مقلد. وهم أكثر الناس، بل جميع الناس إلا ما ندر، يكونوا من المقلدة الذين يقلدون. من يقلدون؟ يجب أن تقلد مجتهدا جامعا للشرائط. من جملة الشروط المذكورة في مجتهد التقليد أو مرجع التقليد أن يكون مجتهدا. لا بد أن تتيقن اجتهاد. الشرط الآخر أن يكون هذا المجتهد عادل. فأما من كان من الفقهاء حافظا لهواه، صائنا لنفسه، حافظا لهواه، متبعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. هذه رواية عن الإمام الهادي والعسكري صلوات الله عليهم. يعني أن الفقيه مو كل من كان، قد يكون وصل إلى مرتبة الاجتهاد ولكن قد ما تتوفر به العدالة لا سامح الله، أعوذ بالله. شرط آخر فيه الحياة. ابتداء واحد الآن يريد يقلد الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد، مختار علماء الإمامية الأصوليين سلمهم الله تعالى يشترطون الحياة. لا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم لو كان واحد يقلد إنسان ثم بعد ذلك مات فهل يجوز له أن يبقى على تقليده؟ نعم تقلد. أعلم الأحياء الذي يجوز البقاء على تقليد الميت حينئذ تبقى على تقليده، تستمر على تقليده. هذا في هذه المسألة، في هذه المسألة. أما أنه بالكيف الإنسان يريد أن يقلد من يشاء بالمشتهى بالرغبة بالإرادة، لا. هذه شروط شرعية، شروط شرعية. طبعا هناك شروط أخرى غير الحياة وغير مثل الرجولة وإلى آخره، أن يكون رجلا، الإيمان، الشروط الأخرى التي لا بد أن تتوفر مذكورة في الرسالة العملية. ما أريد أن أدخل بالتفاصيل، وإنما أريد أبين هذا الإيجاز. الإيجاز أن هذا الفقهاء يقولون ينصون، وعمل العامي يعني غير المجتهد وغير المحتاط، وعمل العامي بلا اجتهاد ولا بلا احتياط ولا تقليد باطل. كل التصرفات، كل الأعمال التي يمكن أن تصدر مني وتصدر منك لا بد وأن تكون محكومة وين؟ بحكم شرعي. هذا الحكم الشرعي مو أنا أسوي وأنت تسوي وذاك يسوي، لابد أن يكون مو تبع الهوى، مو تبع الكيف، تبع المشتهى، وإنما يبتني على أسس علمية، أسس فقهية. لابد أن تكون هذه ضوابط شرعية. لذلك يشترطون في المجتهد الذي تقلده أن يكون أيضا أعلم الموجودين، إما فتوى وإما احتياط وجوبي بالمسألة. هكذا الفقهاء نظرهم في هذا الموضوع. لابد أن ترجع إلى أعلم الموجودين حتى تعرف حكمك الشرعي. زين بالله عليك، هذا شلون راح تعرف الحكم الشرعي؟ شلون أنت؟ قلنا كل مسألة من مسالك، كل عمل من أعمالك، لابد أن تقرأ، لابد أن تدرس. المرجع عنده رسالة عملية اتصدى للتقليد وقلده الناس. كل أحكامك تكاليفك موجودة في هذه الرسالة العملية يبينها المجتهد. أنت لابد عندما تقلد المجتهد لابد أن تطيع هذا المجتهد بكل ما في هذه الرسالة العملية. لذلك اسمها رسالة عملية. إلهنا بحرمة الحسين وآل الحسين، نقسم عليك بحق هذه الليلة المباركة ألا يطلع فجر ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وعمل خير مقبول. اللهم عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه. إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، إلى أمواتكم وأمواتنا لا سيما العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضات الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيضون وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيتي محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واسع الكرم يا واسع الكرم
محمد بشر وليس كالبشر محمد يا قوتة والناس من حجر
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم
لما دعا الله دعا بأكرم الرسل كنا أكرام الأمم
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهداية ثم الصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة حيث سنكمل فيها تفسير ما تبقى من آيات سورة القمر المباركة مستمعين الكرام نستمع معا إلى تلاوة مرتلة من آيات سورة القمر 47 حتى 50 فكونوا معنا
إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
مستمعين الكرام يسحبون بمعنى يجرون على وجوههم وسمي السحاب سحابا لأن الرياح تجره من مكان إلى آخر وسقر اسم من أسماء جهنم وهو في الأصل حرق الجلد من شدة الحرارة واللمح ضوء البرق وانطفاؤه وجاء عن الإمام علي عليه السلام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل شيء خلقناه بقدر، قال إن كل شيء خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولاً يبتلى المجرمون يوم القيامة بالضلال والتيه والحيرة ونار جهنم في ضلال وسعر، بناء على أن المراد من كلمة سعر النار. ثانيا، ليس عاقلا من يختار بنفسه لنفسه نار جهنم، بناء على أن المراد من كلمة سعر الجنون. ثالثا، إنكار دين الله والتكذيب به من أبشع أنواع الجرائم. رابعا، المغرورون في الدنيا من الأذلاء في الآخرة. خامسا، الوجود خاضع للنظام والتقدير الدقيق. سادسا، كل مظاهر الوجود من ظهور الأمم وبعث الأنبياء والعقاب والثواب يجري وفق نظام دقيق وقواعد محددة. وسابعا، أعمال الله تتم وفق حكمته عز وجل وبسرعة فائقة. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 51 حتى 55، وهي آخر آيات سورة القمر المباركة.
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
تشير هذه الآيات الكريمة أيها الأفاضل إلى أن الأشياع هم الأتباع والموافقون في الفكر والسلوك، أما زبر فهو جمع زبور وهو الكتاب، ومستطر أي مكتوب ومصفوف، كما بدأت هذه السورة أحبتنا الأكارم بالإنذار والتحذير ختمت به. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات، أولا سنة الله في عذاب الكفار تجري على الجميع على حد سواء. ثانيا، علينا أن نأخذ التهديد الإلهي على محمل الجد. ثالثا، على العاقل أن يأخذ العبر من أحداث التاريخ. رابعا، لا يمكن أن يضيع أي عمل من أعمال الإنسان أو يسقط من السحاب. خامسا، ضبط الأعمال وإحصاؤها مبعث أمل للمتقين ومصدر قلق وخوف للمجرمين ومعيق عن الكفر والمعصية. سادسا، الأعمال التي تحصى تدون بطريقة منظمة. سابعا، تتم محاكمة الناس يوم القيامة على أساس الوثائق والشواهد الموثقة ضدهم. ثامنا، ينعم الله على المتقين يوم القيامة بالنعم المادية وبالنعم المعنوية بقوله عز وجل في جنات ونهر، في معقد صدق عند مليك مقتدر. تاسعا، الله عز وجل مقتدر في كل من حالتي غضبه ولطفه. عاشرا وأخيرا، تعج الجنة وتمتلئ بالصدق والوفاء، ولا محل فيها للغل والكراهية. أيها الإخوة والأخوات، مع ختام تفسير الآية 55 من سورة القمر نختم تفسير هذه السورة المباركة. فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من القرآن الكريم، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صلي على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، معنا هذا اليوم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بك أخي العزيز جواد وبالمستمعين الكرام، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا على حضورك القيم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج. سمحت الشيخ، السؤال الأول يقول: هل وجوب الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يشمل التسبيحات أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا، التسبيحات لا يجب الجهر فيها، ربما يجب فيها الإخفات. وأما المقدار الذي يجب فيه الجهر هو سورة الفاتحة والسورة الأخرى. وسائر الأذكار في الصلاة، الركوع، السجود، القيام، التكبير، غير ذلك، المكلف هو مخير بين الجهر والإخفات. والصلوات الجهرية هي المغرب والعشاء والصبح. وأما صلاة الظهر والعصر فسورة الفاتحة والسورة الأخرى ينبغي أن تقرأ إخفاتا. الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك صراحة في القرآن الكريم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب خصوصا أثناء الصلاة؟
لا يجوز للرجال لبس الذهب بحال، سواء كان أثناء الصلاة أو خارج الصلاة، يحرم. لكن الحرمة شيء وصحة الصلاة شيء ثاني. ربما يكون الشيء محرم لكن لا تبطل به الصلاة.
نعم.
ولكن لبس الذهب بالإضافة إلى أنه محرم مبطل للصلاة أيضا، فصلاته تصبح باطلة بسبب لبس الذهب. طبعا هذا للرجال. وأما النساء فعلى العكس، لبس الذهب بالنسبة للنساء جائز وربما يستحب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا مسجد لا يشترط أن يكون البناء المعروف المخصص للصلاة، وإنما أحيانا يذكر السجود، والمراد ماذا؟ المراد الصلاة. أحيانا يذكر الجزء ويراد الكل، فكل مسجد ممكن كل مكان صلاة، كل مكان يصلي فيه الإنسان. والمصدر الميمي يستعمل للمكان ويستعمل للزمان أيضا.
نعم.
فلأوقات الصلاة أيضا يجوز. فبالنسبة للمرأة هناك بعض الأشياء محرمة على الرجل جائزة للمرأة، لبس الذهب، لبس الحرير. الحرير أيضا بالنسبة للرجال محرم، لكن بالنسبة للنساء ليس كذلك. كثير من القضايا ربما إطالة الأظافر للرجال مكروهة، بالنسبة للنساء مستحبة. وحتى في القرآن الكريم أن زليخة لما قدت قميصه من دبر، ظاهر أنه في إشارة إلى أن الأظافر كانت طويلة بحيث أنها مزقت الثياب من الخلف.
إذا أردنا قليلا نتعمق في موضوع لبس الذهب للرجال، هناك بعض الخواتم أو الزينة مصنوعة مثلا من الفضة أو البلاتين لكن مطلية بماء الذهب، هل أحكام هكذا يعني مصوغات تكون مشابهة لأحكام لبس الذهب أم لا؟
هسه هناك بعض الأشياء هي ليست ذهب حقيقة. يعني مثلا يقولون هذا ذهب أبيض.
نعم.
ذهب الأبيض بلاتين هو.
نعم.
بالفعل. معدن آخر البلاتين، هو ليس ذهبا. الشيء المحرم هو لبس الذهب. هسه الذهب قليله ككثيره نفس الشيء، سواء كان أنه عليه طبقة خفيفة من الذهب أو كله ذهب. لا يفترق الأمر، أنه بالتالي أنه كلاهما ذهب، قليل كان أو كثير. ما دام هو ذهب لكن مجرد أن يطلى بشيء يشبه الذهب لا يعتبر أنه ذهبا، وتجوز الصلاة فيه وصلاته صحيحة إن شاء الله.
في بعض الأحيان تكون الخواتم يعني مرصعة بالذهب، فعلا فيها ذهب لكن جزء بسيط منها من الذهب، هي مرصعة بالذهب.
أي حكمها حكم الذهب الخالص. يعني يكون فيها ذهب لكن ذهب قليل مثلا.
نعم.
أي أنه هذا حكمه حكم الخالص.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه التفاصيل الشاملة، شكرا، وهذه الإجابات الرائعة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ نرحب بك من جديد.
حياكم الله أخي العزيز، وأنا أيضا أرحب بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله وبياكم. سماحة الشيخ، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: هل سماع الغناء يفطر الصائم؟
يعني سماع الغناء يفطر الصائم؟ لا، سماع الـ طبعا الغناء ليس كله محرما، وإن بعض الأغاني محرمة. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية سورة المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من مصادق اللغو هو هذا الغناء، خصوصا بعض الأغنية، بعض الأغاني هي بالحقيقة أنه مجرد ثرثرة. بعض الأغاني، بعض الأغاني الحديثة أنه مجرد كلام، أنه تصفيط كلام وثرثرة، وأكثر شيء يستهوي الشباب هو النغمة الموسيقية التي في الغناء، وإلا ليست فيها حكمة ولا معنى ولا يستفيد منها شيئا سوى الثرثرة.
واضح.
فهذا مصداق بارز للغو. يجب الإعراض عن اللغو، ليس من صفات المؤمنين على الأقل في الآية القرآنية التي قرأتها عليكم.
نعم.
ليس من صفات المؤمنين الاستماع للغو للأغاني، وهو محرم. لكن هل يبطل الصوم؟ لا، هناك أشياء محرمة لكن لا تبطل الصوم. كما أن مثلا هناك فتوى عند أحد المراجع يقول أن التدخين حرام لكن غير مفطر. يعني لو دخن الصائم، أخذ السيجارة ودخن، هذا الدخان غير مفطر لأنه لا يدخل إلى المعدة وإنما يدخل إلى الرئة.
نعم.
على سبيل المثال، فبعض الأشياء هي محرمة كالغناء لكن ليست مفطرة، ليس كل محرم هو مفطر. نعم.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان لكي يفطر المكلف ويتخلص من عبء الصوم؟
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو الآية الكريمة التي تقول: كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام هو واجب لكن يجب بشروط، أنه إذا كان مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. شهر رمضان هو عبارة عن أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. هنا على سفر، هذا السفر اختياري، إجباري، ضروري، غير ضروري؟ الآية لم تقل ذلك، قالت كان على سفر، كان مريضا أو كان على سفر، فلم تحدد أن هذا السفر إن كان ضروريا يفطر. لا، أنه يمكن أن يفطر وإن كان السفر غير ضروريا فيفطر. فعدة من أيام أخر يعني أنه ماذا؟ يفطر تلك الأيام ويقضي عن بدلا عن هذه الأيام التي أفطر فيها، يقضي في أيام أخر. لكن هنا من كان منكم مريضا، لأن الآية القرآنية تقول ماذا؟ هي تتحدث عن حلول الشهر في الوقت الذي كان مريضا أو كان على سفر. ربما يتبادر إلى الذهن هذا السؤال، أنه إن كان على سفر قبل دخول الشهر فعندئذ عدة من أيام أخر، لكن ما دام دخل بالشهر فهو ليس على سفرين، هو في حذر فيجب عليه أن يبقى ويصوم. ربما يتبادر هذا السؤال
بالفعل يعني المعنى اللغوي على الأقل. نعم
أي نعم، لكن هذا غير صحيح، لأنه من كان مريضا، طيب إذا صار مريضا بعد ذلك أنه عندئذ لا يفطر، أيضا يفطر. كذلك أيضا المعطوف عليه والسفر كذلك أيضا حكمه حكم المرض نفس الشيء، يعني كما أن المرض قد يستحدث في أثناء شهر رمضان،
السفر أيضا ربما يطرأ على الإنسان،
يطرأ عليه وإن لم يكن ضروريا.
نعم،
تحديد الضرورة أيضا تختلف من شخص إلى آخر. على كل حال، فلو أراد أن يسافر متعمدا ولو من أجل الإفطار يجوز.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا على هذه الإجابات وهذه التوضيحات، شكرا على حضورك أيضا معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعينا الكرام، الشكر أيضا موصول لكم أيها الأحبة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
فيه الأضالي
أو بعض تجهي أو قيد تجهي زد بعض تقدي يا قيد إبليس
أو بعض تجهيل أو قيد تكبير زد بعض تقدي يا قيد إبليس وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قال فرعون يوما أحيها يشدو بها